بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب قريش. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، أعطيت بني المضطرب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المضطرب شيء واحد. وقال الليث: حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير قال: ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة رضي الله عنها، وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديث من قبل بني المطلب وبني هاشم وهم من قريش، ومن مناقبهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في النصرة، في نصرة في الجاهلية وفي الإسلام، ولهذا صارت لهم منقبة ومزية. فلا يأخذون من الصدقة، وإنما يعوضون من سهم الغنيمة. يقول الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه هو للرسول ولذي القربى. فلهم سهم ذوي القربى هاشم بن المطلب، وأما الزكاة فلا يعطونها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزكاة لمحمد وآل محمد. وأما بنو نوفل وبن عبد الشمس، بن عبد الشمس الذي منهم عثمان بن عفان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم من سهم ذوي القربى، ولهذا قال عثمان: أعطيت بني المطلب وتركتنا، يعني نحن بني عبد الشمس، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. كلهم بن أوراد واحد، بن شمس وبن نوفل بن عبد مناف بن عبد المطلب، ولكن خص بن المطلب وبن مع بني هاشم الذين بن هاشم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، صار معهم بن المطلب دون بني شمس وبن عبد نوفل، لأنهم يعني كانوا معهم في النصرة في الجاهلية وفي الإسلام، ودخلوا معهم الشعب لما حصلت قريش بن هاشم الشعب، دخل بن المطلب ولم يدخل بن عبد الشمس وبن نوفل، فكانوا معهم في النصرة في الجاهلية وفي الإسلام، ولهذا صارت لهم منقبة خاصة بن المطلب مع بني هاشم، فصاروا لا تحل لهم الصدقة ويعطون من سهم الغنيمة من سهم ذوي القربى. ولهذا جاء عثمان وهم من بني عبد الشمس وقال: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. كلهم إخوان أربعة، ولكن خص بني المطلب مع بني هاشم لكونهم امتازوا عنه بالنصرة الجاهلية والإسلام غريما قبع، فهم من قريش ولهم منقبة النصرة. ثم ذكر حديث عائشة قالت: ذهب عبد الله بن الزبير معه ناس من بني زهرة إلى عائشة، وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد، ولقرابتهم من رسول الله. قال: من قضى لهم؟ فهم ورسول من قريش وهم من قرابته، ولذلك كانت عائشة ترق لهم رضي الله عنها. نعم،
لكن صدقة التطوع،
نعم،
يعطون من صدقة التطوع.
التطوع أمره واسع، لكن الزكاة، الزكاة هي التي تحرم عليهم لأنها أوساخ الناس، ثم الصلة والهدية والشيء الآخر. نعم، بن هاشم بن المطلب يظهر الزكاة. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد حاء قال يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة وأسلم
ومزينة
وأسلم وأشجع وغفار الموالي، ليس لهم موالي دون الله ورسوله.
نعم، وهذه منقبة لها القبائل الخمس، وأكثر قريش والأنصار منقبة لها، قريش وقبائل الأنصار، قريش الأوس والخزرج، قبيلة جهينة ومزينة، قبيلة أسلم وقبيلة أشجع وغفار موالي، يعني هذه كلها سبقة من الإسلام ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما سبقت هذه القبائل الإسلام فكانت لهم منقبة، الله هو النبي صلى الله عليه وسلم موالية يعني أنصاري، لهم ليس لهم مولى دون الله ورسوله. نعم.
حدثنا الليث قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاء من رزق الله تصدقت. فقال ابن الزبير يديها، فقالت أيؤخذ على يدي علي نذر؟ فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فامتنعت. فقال له الزهريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الأسود وابن مخرمة إذا استأذنا فاقتحم الحجاب، ففعل فأرسل إليها بعشر رقاب فاعتقتهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. فقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه.
نعم، وهذه القصة هي أن عائشة رضي الله عنها هي خالة عبد الله بن الزبير وابن أختها، وهي التي ربته، وكانت تكنى به ويقال لها أم عبد الله، يعني ليس الأولاد، وهو ابن أختها أسماء، وكان أبر الناس بها بارا بها، وهي خالته أخت أمه وربته أيضا، وكانت تحبه حبا شديدا، وكان بارا بها. وكانت عائشة رضي الله عنها لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله، إذا جاء شيء من الأموال تصدقت رضي الله عنها، لا تبقي شيئا، حتى أن في بعض المرات كانت صائمة وعندها أموال كثيرة صدقت بها، فقالتها الجارية يوم المهم ما تركت لنا شيئا نفطر به، قالت لو ذكرتني فعلت، صدقت كل ما عندها ولا أبقت حتى الإفطار شيء رضي الله عنها. عبد الله بن الزبير لما تولى خلافة الحجاز قال يعني كانه نظر إلى يعني إكثارها من الصدقة هنا لا تبقي شيئا، فقال ينبغي أن يؤخذ على يديها، يعني ينبغي أن يحجر عليها لا تبقي شيء، يعني ينبغي أن تبقي بعض الشيء. وهذا غلط من ابن الزبير، لأن الذي ينفق ويتصدق ليس سفيها، السفيه الذي يبذر أمواله في ما لا يفيد، هذا الذي يحسر عليه، أما الذي يتصدق وينفق ويحسن ما يحسر عليه. فغضبت عليه عائشة وصار في نفسها وجد عليها، وجد شديد، لأنه ابن أختها وقد ربته، كيف يقول لها هذا الكلام يحسر عليها؟ فغضبت وقالت هو يقول يؤخذ على يدي علي نذر إن كلمته، إن نافي بمعنى ما كلمته، إن كلمت يعني إن كلمته فعلي نذر، علي نذر إن كلمته، أو تصح تكون شرطي إن كلمته فعلي نذر، أو علي نذر إن كلمته، علي نذر إن كان يعني ما كلمته، يعني علي نذر ألا أكلمه على التخدير. فشق ذلك على عبد الله بن الزبير، وهذا من شدة وجد عائشة وغضبها عليه، غضبها عليه، هذا يسمى في اللهجة العامية شرح، شرحت عليه، يعني كيف يعني ابن أختها وربته وهي الآن ما فعلت ما بذلت مالها حتى يقال يؤخذ عليها الشر، حلفت أن لا تكلمه. شق ذلك على عبد الله بن الزبير فاستشفع له برجال من قريش، هذا هو الشاهد للمنقبة، يعني قريش هم رحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، منهم النبي صلى الله عليه وسلم وبأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا خاصة، فامتنعت، وفي الأخير قالت أن النذر شديد، فتحيلوا عليها. فقال لها الزهريون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد الأوف والمسلم بن مخرمة إذا استأذنا فاقتحم الحجاب، إذا استأذنا وأتبعنا ادخل، يعني بينه وبينه حجاب يعني ستار، يدخل الستار ويدخل عليها لأنه محرمة، وأما هم يكونوا وراء الحجاب. وفي غير هذه الرواية أنهم أنه استأذن بعضهم قال أنا أدخل كلنا وهو معهم، ما أخبرها قالت ادخلوا كلكم وهو معهم. فامتنعت أن تكلمه ولم يزالوا بها ولم يزالوا يذكرونها ويقول كذا وكذا وأنه لا ينبغي لك وأن هذا من الهجر لا ينبغي حتى كلمت. ومن المعلوم أنه لا يجوز الهجر أكثر من 3 أيام، يقول إذا كان الهجر لحظ النفس في أمور الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان الهجر لله لأجل الدين من أجل بدعة أو غضب فإنه لا توقيت له إلا بالتوبة من الذنب، وهذا ليس من أجل بدعة ولا من أجل فسق، لكن هجرت من أجل حظ النفس، من أجل حظ نفسها، من قال إنه إنه سيأخذ على يديها. فلم يزالوا يكلمونها حتى كلمت. ثم قالت إني نذرت والنذر شديد، إني نذرت والنذر شديد. وهذا النذر بمعنى اليمين، يكفي فيه كفارة واحدة، لكنها شق عليها ذلك، فأرسل إليها عبد الله بن الزبير بعشر رقاب، 10 رقاب اعتقتهم عن يمينها. ثم لم تزل تعتق حتى بلغت 40، اعتقت 40 عتق من أجل النذر، حلفت أن لا تكلمه. ثم قالت وددت أني جعلت حين حلفت عاملا أعمله فأفرغ منه، يعني تمنت أن تقول مثلا تقول إن كلمت فعلي رقبة، إن كلمت فعلي رقبتين، إن كلمت فعلي 10، هذا أسهل عليها. تقول لو حددت كان أحسن، لكن قلت علي نذر والنذر شديد. فلم تزل تعتق حتى بلغت 40، اعتقت 40 عتيق رضي الله عنها والله. والشاهد من هذا ما انقضى لعائشة وللزهريون أخوان النبي صلى الله عليه وسلم ولعبد الله بن الزبير وللرجال من قريش، يعني في المناقب، مناقب قريش وأخوان النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته وزوجاته. نعم. وهذا النذر بمعنى جميل، يكفي كفارة واحدة، إما رقبة أو إطعام أو كسوة 10 مساكين. نعم.
باب نزل القرآن بلسان قريش. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن عثمان دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط للقرشيين 3 إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوا بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك.
نعم. وهذا الحديث فيه بيان أن القرآن نزل بلسان قريش، فهذه منقبة لقريش، القرآن نزل بلسانهم لفضلهم ومزيتهم. وعثمان رضي الله عنه لما أراد أن يجمع القرآن في المرة الثانية كلف 4، يعني زيد بن ثابت وهو أنصاري، وعبد الله بن الزبير وهو قرشي، وسعيد بن عاص قرشي، وعبد الرحمن الحارث بن هشام قرشي، هو في المصاحف. قال لهم عثمان للرهط القرشيين 3 إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، هذه منقبة ظاهرة لقريش. نعم.
باب نسبة اليمن إلى إسماعيل. منهم أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين، فأمسكوا بأيديهم فقال ما لهم؟ قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال ارموا وأنا معكم, وأنا معكم كلكم
كلكم
وأنا معكم كلكم.
نعم, هذا الترجمة في نسبة اليمن إلى إسماعيل استدل بهذا الحديث من قال إن اليمن من بني إسماعيل لأن أسلم يمني جود, والمشهور عند أكثر من النسابين أن اليمن من قحطان وأنه ينتهي نسبه إلى سام بن نوح عليه الصلاة والسلام من غير طريق إسماعيل. هذا المشهور عند النسابين, مشهور عند النسابين عند أكثر من النسابين أن اليمن من قحطان وأنه ينتهي نسبه إلى بن نوح سام بن نوح من غير طريق إسماعيل. وهذا الحديث يدل على أن قحطان من بني إسماعيل. قال الحافظ وهو ظاهر قول أبي هريرة, ظاهر قول أبي هريرة أنهم بني إسماعيل, يقول هو الراجح في نقدي أي في اجتهادي ونظري. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب بني أسلم بأنهم أرموا بني إسماعيل, قوم من أسلم خاطبهم بأنهم بني إسماعيل, فدل على أن اليمن من بني إسماعيل. ولكن افرض على هذا, قيل بأنه لا يلزم من كون أسلم من بني إسماعيل أن يكون جميع من ينسب إلى قحطان من بني إسماعيل, لأن أسلم من قحطان والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أسلم من اليمن من بني إسماعيل. ولا يلزم من كون بني أسلم من بني إسماعيل أن يكون جميع من ينسب إلى قحطان من بني إسماعيل. الاحتمال أن يكون وقع في أسلم ما وقع في خوتهم من خزاعة, في خوتهم خزاعة من الخلاف هل هم من بني قحطان أو بني إسماعيل. في هذا الحديث النبي خرج على قوم من أسلم يتناظرون بالسوق يرمون بالنبل, وفيه دليل على مشروعية الرمي بالنبل والتدرب على السلاح والفرسية للاستعداد للجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شربة من النفاق. ينبغي الإنسان أن يتدرب ويتمرن على ضرب الأسلحة في كل عصر حتى يكون عنده استعداد, حتى إذا دعا الجهاد يكون عنده استعداد. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم الأسلم يتناظرون بالسوق, أقره قال أرموا بني إسماعيل أرموا أمر, والأمر أقل أحواله استحباب, فإن أباكم كان رابيا يعني إسماعيل, أرموا بني إسماعيل إن أباكم من إسماعيل كان رابيا وأنا مع بني فلان, هم فريقين لأحد الفريقين, فأمسكوا أيديهم. قال ما لكم؟ قال كيف نرمي مع الفريق الثاني؟ ما يمكن, الذي معهم هم الغالبون والذي لسه معهم مهزومون, ما يمكن نرمي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب نفسه قال أرموا وأنا معكم كلكم مع الفريقين مع هؤلاء ومع هؤلاء, فجعلوا يرمون. الأول قال أرموا وأنا مع هؤلاء الفريق, فأمسك الفريق الآخر قال ما نرمي. قال لما؟ مثل معنى اللي ليس معهم الرسول معنى لا خير فيه. فقال أرموا وأنا معكم كلكم عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب. حدثنا أبو ممر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله, ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار.
نعم. بعض النسابين قالوا أجاب بأن قول يا بني إسماعيل لا يدل على أنهم من ولد إسماعيل من جهة الآباء, فليحتمل أن يكون ذلك لكونهم من بني إسماعيل من جهة الأمهات, لأن القحطانية والعدنانية قد اختلطوا بالصهارة, فالقحطانية من بني إسماعيل من جهة الأمهات هكذا قال بعضهم. هذا الباب كالفصل من الباب السابق تابع له, من القاعدة أنه إذا بوب ولم يذكر عنوان الباب يكون تابع الفصل السابق وهو الانتساب. ثم ذكر حديث أبي ذر قال أن أبا الأسد الديلي, يقال الديلي بالدال المكسورة المشددة ويقال الدؤلي, قال الديلي والدؤلي بالدال المضمومة المشددة. حديث أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر, ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. وهذا وعيد شديد تدل على الانتساب إلى غير الأب من كبائر الذنوب. والمراد بقوله كفر يعني كفر كفر الأصغر لا يخرج من الملة، لأنه من كفر النعمة. الأب له على أبنه نعمة، نعمة الولادة، فإذا انتسب إلى غير أبيه كفر هذه النعمة، فهو كفر أصغر لا يخرج من الملة إلا إذا استحله. وقوله ليتبوأ مقعده من النار أيضا يدل على الانتساب لغير قومه من كبائر الذنوب حيث وعد بالنار. فمن انتسب إلى غير قبيلته فهو مرتكب الكبيرة، كان يكون من مزينة ثم ينتسب إلى غفار، ومن جهينة ثم ينتسب إلى أسلم، ومن قحطان ثم ينتسب إلى تميم. هذا من كفر النعمة، هذا حرام ومن كبائر الذنوب لما فيه من اختلاط الأنساب ولما فيه من كفر النعمة، ولأن هذا يعد اختلاط الأنساب. ولهذا من تبنى من أخذ ولدا ورباه فإنه لا يجوز أن ينسبه إلى نفسه ويسجله مع أولاده، لأن هذا ترتب عليه فاسق. نعم.
حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز قال حدثنا حريز. عبد الواحد بن عبد الله
حريز آخره زائد.
حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز قال حدثنا عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعت واثيرة بن أسقى رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفري أي إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يرى
أو يري أو يري عينه ما لم ترى.
إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
نعم. وهذا الحديث حديث الأصقع فيه الوعيد الشديد على هؤلاء الثلاثة، وأنهم ارتكبوا جرائم وكبائر من كبائر الذنوب. إن أعظم الفراء الكذب، الفراء جمع فرية وهي الكذب، أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، وهذا هو الشاهد الحديث، أن ينتسب إلى غير آبائه وأجداده وإلى غير قبيلته لما فيه من كفر النعم، هذا من أعظم الكذب. يقول لهم من عدلان وينتسب إلى قحطان، كذب، هذا كذب، من أعظم الكذب لما فيه من كفر النعمة. أو يري عينه ما لم ترى، يقول أنه رأى في النوم كذا وكذا وهو كاذب، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، يعني يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاث من كبائر الذنوب العظيمة ومن أعظم الكذب، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء عندما كذب على النبي متعمدا كفر. والثاني الانتساب إلى غير الأب، والثالث ادعاء أنه رأى في النوم شيئا لم يره. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام، فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. قال صلى الله عليه وسلم آمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
نعم. هذا الحديث فيه منقبة لوفد عبد القيس حيث بادروا إلى الإسلام وسبقوا غيرهم إلى الإسلام، هذه من مناقبهم رضي الله عنهم، حتى إنه أسلم، يعني أسلموا قديما من أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن مسجدهم في جواتا في الأحساء الآن موجود، هو ثاني جمعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أول جمعة جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثاني جمعة في جوحة بالأحساء، وهو موجود الآن بحسن. سمى البحرين، سمى البحرين، كل منطقة تسمى البحرين، كل المنطقة الشرقية تسمى البحرين، تسمى في الحديث البحرين، وهو الآن في الأحساء موجود. أنا رأيته عليه كذا شبك، عليه يعني جعل من الآثار الآن مكان المسجد في جواثة. فهذه منقبة لعبد القيس حيث أسلموا قديما، وفيها أن كفار مضار بقوا على جفائهم وكفرهم، ففاتتهم المنقبة ولحقهم الذنب. فبنوا وفد وفد عبد القيس بينهم وبين المدينة مسافة، ولا سيما المواصلات في ذلك الوقت ما يستطيعون أن يأتوا للنبي في المدينة، يحول بينهم وبين الكفار، الكفار مضار يحولون بينهم، إذا جاءوا للنبي قاتلوهم، إلا في الأشهر الحرة تضع الحرب أوزارها، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فوفد عبد القيس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، إن هذا الحي منصوب على الاختصار، حالف بيننا وبينك، يعني إنا يا رسول نحن هذا الحي من ربيعة قد حالف بيننا وبينك كفار مضار، ما نستطيع أن نأتي إليك حتى نتعلم، ما نخلص إليك إلا في كل شهر حرم، إذا جاء الشهر الحرم رجب أو ذو القعدة أو الحجة والمحرم استطعنا، لأن العرب في الأشهر الحرم الحرب مستمرة. فقال له رسول: ما نستطيع أن نأتي إلا في الأشهر الحرم، فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك نمر دينا نتعلم ونبلغ من وراءنا. فقال عليه الصلاة: آمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة. أما الأربعة التي أمرهم بها قال: الإيمان بالله. فثم فسر الإيمان بالله فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعدوا إلى الله خمس مرات. فسر الإيمان بأي شيء؟ بأربعة أشياء: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأداء الخمس، وفي اللفظ الآخر وصوم رمضان. ففي دليل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد عند انفراد أحدهما، حيث فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، كما نفسر الإسلام في حديث جبريل بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. فالإسلام إذا أطلق دخل فيه الأعمال، والإيمان إذا أطلق دخل فيه الأعمال، وإذا اجتمع فسر الإيمان بالأمور الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة. ولهذا فسر الإيمان هنا بهذه الأربعة وهي كلها أعمال. قال: وأنهاكم عن الدب والحنتم والنقل والمزفت. وهذا في أول الإسلام، يعني أنهاكم عن الانتباه فيها، وضع النبيذ فيها، النبيذ عصير العنب، عصير التمر، عصير الذرة، عصير الشعير. كان العرب ينتبذون، يعصر العصير يشربون اليومين والثلاثة، وليس عندهم ثلاجات، وفي اليوم الثالث في شدة الحر يقذف الزبد ويتخمر، يصير خمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام نهاهم أن ينتبذوا في هذه الأشياء الصلبة لئلا يتخمر، وأمرهم أن ينتبذوا كما في الحديث الآخر في الأسقية من الجلد، إذا تخمرت شققت. أما الأشياء الصلبة ما يأثر فيها، تتخمر ثم يشربها، خشي عليهم أن يشربوا مسكر. قال: لا تنتبهوا في هذه الأشياء الصلبة، الدب القرع يخذ اللب الذي فيه في وسطه ثم ينتبه فيه النبي. والحنتم جرار الخضر، والنقير الجذع، جذع النخل ينقرونه وينبذ فيه، والمزفت المضيد الزفت، وكذلك المقير، المزفت المضيد بالزفت والقار، والنقير جذع النخل، والحنتم جرار. هذه الأشياء الصلبة نهاهم أن ينتبهوا في أول الإسلام خشية أن يتخمر العصير ولا يعلمونه. ثم لما استقر الإسلام وعرف الناس ذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبهوا في كل شيء، وقال: ينتبهوا في كل شيء ولا تشربوا مسكرا. نعم. والشهد منقبة لابن وفد عبد القيس حيث تقدم إسلامهم، وفيه وكفار مضر فاتهم هذه المنقبة حيث لم يبادروا إلى الإسلام. نعم. المقير والمزف المطلب في القار والزف والمطلب الزف تقاربا. نعم.
يقول الشاعر المخير المزفت كذا وقع هنا بالميم والقاف المفتوحة. قال أبو ذر: هو خطأ والصواب من النقير يعني بالنون وكسر القاف، وهو واضح لئلا يلزم من التكرار إلى ذكر المزفت.
مخير المزفت شيء واحد، مطيب القاف المزفت، يكون يكون النقير أولى حتى يكون أربعة أشياء. قال بدل النقير المقيس صار ثلاثة أشياء. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ألا إن الفتنة ها هنا يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان.
نعم. المشرق الأقصى الصين وخراسان والترك فإن الفتنة جاءت من هناك. فتن جاءت فتنة الجهمية جاءت من خراسان وكذلك الدجال فتنة الدجال وجوج ومأجوج كلها تأتي من هناك وكذلك المشرق الأدنى العراق ونجد ظهر منه مسيلمة والسجاحة التميمية والمراد في الأغلب وخرج من المشرق خير خير كثير الأئمة مثل الحديث الستة كلهم من جهة المشرق البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي وكذلك العراق صار فيه خير كثير صار موطن للعلماء الأئمة الإمام أحمد بن حنبل ونجد أيضا صار فيه دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله لكن هذا في الجملة وكذلك الجهات الأخرى يكون فيها شر في المغرب يكون فيه شر كما هو في هذا الزمن لكن المراد في الجملة في الأغلب والشاهد من الحديث أن الغالب أن المشرق فاتت من المنقبة لأن الحديث يطلع قرن الشيطان بخلاف الجهة الأخرى التي فيها الخير. نعم. أي نعم خارج هناك من جهة خراسان الجهم وكذا وكلهم ولذا قتل الجهم هناك في خراسان قتله والي خراسان جعل من جهة. نعم.
باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ومحمد قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها.
نعم. هذه الحديث فيها فضيلة ظاهرة لهذه القبائل بسبب سبقهم إلى الإسلام ومبادرتهم إلى الإسلام لأن الكتاب كتاب المناقب قريش من سبق منهم إلى الإسلام الصديق وخديجة وعلي وجماعة وعمر وعثمان والأنصار كذلك سبقوا إلى الإسلام الأوس والخزرج وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع ولهذا قال لهم موالية يعني أنصاري هم أنصاري يعني المسلمون وهاجرون والأنصار هم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم مولى دون الله ورسوله. وفي الحديث الثاني دعا لهم النبي قال غفار غفر الله لها يعني دعا لهم من اسم من جنس اسمهم غفار غفر الله لها ومنهم وهم قبيلة أبي ذر غفار وأسلم سلمها الله دعا لهم بالسلامة وعصي عصت الله ورسوله لأنهم غدروا عاهدوا فغدروا من قتل القراء هؤلاء دعا عليهم فتفهم الخيرية الحديث أسلم سلام الله وغفر الله لنا. نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة وقال رجل خابوا وخسروا فقالهم خير من بني تميم ومن أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة.
نعم. وهذه الخيرية والفضيلة إنما حصلت في هذه القبائل بسبقها الإسلام ومبادرتها إليه والمراد من أسلم منهم المراد من أسلم منه، ليس المراد جميع القبيلة، من أسلم منه. والشرف يحصل الشيء إذا حصل لبعضه، فبعض هذه القبائل أسلموا فحصل لهم الشرف، فحصل الشرف لجميع القبيلة، لكنه لا يشمل الكفرة. ولهذا قيد هذا الإطلاق في هذه الظهراء الآتي بقوله وشيء من مزينة، يعني من أسلم منه، وشيء من مزينة وجهينة، التقييد ليس كل مزينة بل شيء منه. ومن أسلم من القبائل الأخرى لحق بهذه القبائل، من أسلم من القبائل الأخرى لحق بهذه القبائل تحصل له الخيرية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بني تميم هم أشد أمتي على الدجال، لمن قبل لبني تميم. ولهذا قال أبو هريرة لا زال أحبهم بعد أن سمعت من النبي ثلاث خصال، وذكر من هذا أن قوله إن أمتي إنهم أشد أمتي على الدجال، ولما جاء الصدقة قال هذه صدقات قومي، أضافهم إلى نفسه. وكانت عندها مولية قال بريث قال اعتقيها أما فإنها من بني إسماعيل. كان أبو هريرة يحبهم لهذه الخصال الثلاث. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة ابن أبي يعقوب شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة خيرا من بني تميم ومن بني عامر وأسد وغطفان خابوا وخسروا؟ قال نعم. قال والذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم. حدثنا سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان.
نعم. هذا الأول حديث الأقرع بن حابس قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو من رئيس في بني تميم والقبيلة بني تميم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة، لأنهم يعني كانوا يسرقون الحاج في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ليمحى عنه ذلك العار. وأحسبه وجهينة من يعقوب الشك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأقرع، النبي صلى الله عليه وسلم قال يخاطب الأقرع أرأيت، أي الخطاب للأقرع، أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسب وجهين خير من بني تميم؟ لماذا كان خير من تميم؟ لأن بني تميم ارتدوا مع سجاح التميمية امرأة دعت النبوة فتبعها بني تميم، خير من بني تميم وبني عامر وبني أسد، وبني أسد ارتدوا مع طليحة من خويلد الأسد، خابوا وخسروا؟ قال نعم. قال نعم رسول الله، إذا كانوا خير من خابوا وخسروا. قال والذي نفسي بيده إنهم لا أخير منهم، قسر إثبات اليد الله عز وجل، وهذا قسم. والذي يقول إنهم لأخير، أخير هذه لغة قليلة، الأكثر يقال خير، خير وشر، أما أخير وأشر هذه لغة لكنها قليلة. فقال الذي يقول إنهم لأخير منهم، يعني أسلم وغفار ومزينة وجهينة أخير عند الله وأفضل من بني تميم وبني عامر وبني أسد وبني غطفان. لماذا؟ لأنهم بادروا إلى الإسلام وهؤلاء تأخروا عن الإسلام. وفي الحديث الثاني قال البعض قال من أسلم وغفار وشيء من مزينة، قال وشيء من مزينة يريد بهم الذين أسلم، ليس المراد الجميع بل من أسلم منهم، أو قال شيء من جهينة، هذا التقييد للإطلاق الذي في حديث أبي بكر قبله. الحديث الأول قال أسلم وغفار ومزينة أطلق، وفي هذا الحديث تقييد قال وشيء من مزينة وشيء من جهينة أو مزينة، يعني من أسلم منهم، تقييد الإطلاق ليس كلهم. نعم.
باب ذكر قحطان. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه.
نعم. وهذا حديث علم من علامات النبوة، فإن الأخبر شيء من علم الغيب، وسيخرج هذا في آخر الزمان. ذكر الحافظ رواية عن نعيم الحماد أنه يخرج بعد المهدي. معلوم أن عيسى ينزل في زمن المهدي، كيف يخرج بعده؟ قال لعله يكون في زمن يوليه على بعض الأشياء. بعض المعاصرين بعض المشايخ المعاصرين قال قال لعله محمد بن رشيد، فإنهم من قحطان لما اختلف آل سعود وتولى حائل فإنه جلس 20 سنة، وأن غصة ينطبق عليه أنهم من قحطان يسوق الناس بعصاه، المراد يعني من ملكها، فهو عام أريد به الخصوص كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فالمراد يعني يسوق الناس من كان له ولاية، هكذا قال بعضهم. وذكر ابن نعيم أنه يخرج من في آخر أنه يخرج في زمن المهدي. نعم، شوف كلام الحافظ، قوله لا تقبل ساحة يخرج من بني قحط رجل من قحطان، قوله السطر الثالث في آخر الصفحة،
قوله لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان، لم أقف على اسمه، ولكن جوز القرطبي أن يكون جهجاه الذي وقع ذكره في مسلم من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له جهجاه.
نعم، جوز القرطبي أن يكون جهجاه هو قحطاني. نعم،
يسرق الناس.
نعم كم أخرجه عقل الحديقة. نعم،
قوله يسوق الناس بعصا وكناية عن ملك، شبهه بالراعي وشبه الناس بالغنم، ونكتة التشبيه التصرف الذي يملكه الراعي في الغنم. وهذا الحديث يدخل في علامات النبوة من جملة ما أخبر به صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه ولم يقع بعد. وقد روى نعيم بن حماد في الفتن من طريق أوطاء بن المنذر أحد التابعين من أهل الشام أن القحطاني يخرج بعد المهدي ويسير على سيرة المهدي. وأخرج أيضا من طريق عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدفي عن أبيه عن جده مرفوعا يكون بعد المهدي القحطاني، والذي بعثني بالحق ما هو دونه. وهذا الثاني مع كونه مرفوعا ضعيف الإسناد، والأول مع كونه موقوفا أصبح إسنادا منه،
يعني موقوف ضعيف. قد قال الحديث المرفوع الضعيف والموقوف يشد بعضهما بعضا، يتقوى أحدهما بالآخر. نعم،
فإن ثبت ذلك فهو في زمن عيسى بن مريم، لما تقدم أن عيسى عليه السلام إذا نزل يجد المهدي إمام المسلمين. وفي رواية أرطاه بن المنذر أن القحطاني يعيش في الملك 20 سنة، واستشكل ذلك كيف يكون في زمن عيسى يسوق الناس بعصا، والأمر إنما هو لعيسى، ويجاب بجواز أن يقيمه عيسى نائبا عنه في أمور مهمة عامة. وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى.
الله أعلم، هذا حتى لذلك الحظ مهم مقنع، لا ما أرتاح لسعي أن يكون في زمن المهدي، ليس هناك يعني طمأنينة، لأن في زمن ما في حاجة إلى القحطان. الله أعلم. نعم، لعله يتوسع في هذا في كتاب الفتن. نعم،
باب ما ينهى.
ها؟ ضعيف إيش؟ ضعيف هو الحديث ذكره ضعيف، هو ذكره أنا ضعيف، هو ضعيف هو لساقه ضعيف له، لذلك ما في طمأنينة الآن، يعني المهدي هل هو قحطاني قبل المهدي أو بعده، الله أعلم. نعم،
باب ما ينهى من دعوى الجاهلية. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا،
ثاب يعني اجتمع مع ناس. نعم، أنه ثاب اللبن في الضرع يعني اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة عدد كثير من المهاجرين. نعم،
وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية، ثم قال ما شأنهم، فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول
أقد تداعوا
أفد
أقد بالقاف أقد تداعوا استفهام.
أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ فقال عمر: ألا نقتل يا نبي الله، ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه.
هذه الترجمة للنهي عن دعوة الجاهلية. دعوة الجاهلية الاستغاثة عند إرادة الحروب، بأن يقول: يا آل فلان، يا بني فلان، ويقول الثاني: يا بني فلان، فيجتمعوا ولا يجتمعوا وينصرون الداعي ولو كان ظالما، ينصرون على الحق وعلى الباطل. هذه دعوة الجاهلية، ينصرون ولو كان ظالما. من يقول الشاعر الجاهل: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. إذا ندبهم أخاهم ما يسألون مش السبب، حق ولا باطل، على طول يجيبون. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، هذا يستشهد به الأصوليون البيت هذا، لأنه بيت هذا: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. يدعوهم، إذا دعاهم دعوة جاهلية، انتصار، عصبية. ولهذا بوب المؤلف باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية. وفي هذه القصة أن غلاما مهاجريا كسع غلاما أنصاري، يعني ضربه على دبره، لأن ضرب مقعدته، فشق على الأنصاري ذلك واعتبر هذا عيب، فغضب الأنصاري ونادى حتى انتصر له بعض الأنصار، ثم نادى المهاجري وانتصر له بعض المهاجرين، فقال الأنصاري: يا للأنصار. فقال المهاجر: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة أهل الجاهلية؟ دعوة الجاهلية التداعي بما يدل على الانقسام، على انقسام الناس وتحزبهم إلى مهاجرين وأنصار، ولو كانت هذه مسميات، هذه مسميات إسلامية، يعني المهاجرين هذا مسمى إسلام والأنصار مسمى أنصار، لكن لما صارت تدعو إلى التحزب والانقسام، صار تحزبون حزبين، المهاجرين حزب والأنصار حزب، ما كأنهم شيء واحد، كأنهم مؤمنون. والواجب أن ينادى، ينادى المسلمين عموما، يقول: يا مسلمون، يا مؤمنون، ما يقول: يا المهاجرين، يا هذا، يقسم الناس، يعني هم يتحزبون ويتنادون ويتعادون، لا، الواجب أن يدعون، يقول: يا مسلمون، يا مؤمنون، حتى يأتي المهاجرون والأنصار جميعا انصرونه. فمثل الدعوة يعني، ولا يدعو بما فيه تقسيم المسلمين وتحزبهم وتفرقهم. هذا إذا كان هذا في المسميات الإسلامية الهجرة والنصرة، فكيف بالتداعي إلى الأحزاب البدعية أو الكفرية، مثل يدعو إلى القومية، إلى العروبة، إلى الاشتراكية؟ هذه أعظم وأعظم، الدعوة إلى القومية، الدعوة إلى العروبة، الدعوة إلى الاشتراكية، الدعوة إلى الشيوعية، إلى الحرية، هذه أعظم وأعظم. إذا كانت هذه مسميات إسلامية ومع ذلك أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا أنكرها؟ أليس المهاجر لقب إسلامي؟ الهجرة لقب إسلام، والأنصار لقب إسلام، من أحسن الألقاب. لكن لما كانت الدعوة فيها تحزب وانقسام، تقسم المسلمين إلى مهاجرين وأنصار، سمها النبي دعوة الجاهلية. قال: أبي دعوة الجاهلية وأنبى إلى أظهركم؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال دعوة أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة الأنصار، المهاجر الأنصار. فقال النبي: دعوها فإنها خبيثة، يعني دعوة الجاهلية، تعصب والتحزب خبيثة، لا تقل يا مهاجرون، لا تقل يا مهاجرون، يا مسلمون، يا مؤمنون، فتأتيك الجميع. مثل الدعوة القومية العربية، إذا جعل مثلا قضية فلسطين قضية عربية، خرج المسلمون، المسلمون في باكستان وفي الفلبين وفي غيرها، قال: نحن ما احنا بعرب، لسنا العرب. إذا ما اجعل قضية إسلامية حتى يدخل فيها المسلمون من كل مكان، قضية إسلامية ليست قضية عربية. هذه الدعوة الحزبية، الصراع العربي كما تسمع عليها، الصراع العربي. إيش الصراع العربي؟ الصراع العرب، الصراع العربي بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين، الصراع العربي. صارت مسألة صراع وتحزبات، قضية إسلامية، الجهاد، الجهاد الإسلامي، إخراج اليهود من بيت المقدس، هذه قضية إسلامية، ليست صراع عربي، وليس قضية عروبة، هذه تحزب، هذه دعوة جاهلية. الصراع العربي بين إيش؟ كما تسمعون الآن في الصحف وفي الإذاعات، الصراع العربي بين اليهود وبين العرب، صارت مسألة حزبية، حزبية وتعصب، هذه دعوة الجاهلية، دعوة فإن منتفع ركز على قضية إسلامية حتى يشارك فيها مليار، كم مليار مسلم، كل هذه قضية قضية المسلمين جميعا من العرب والعجم من الجن والإنس كلهم قضيتهم، هذه قضيتهم. أما تقول الصراع العربي، هذه الحزبية، هذه العصبية، ولهذا قال دعوها فإنها منتنة خبيثة، دعوة الجاهلية تفضي إلى الانقسام والتحزب والعداء والنعرات. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين انتهت هذه الفرصة، انتهت الخلاف بين المهاجرين والأنصار، فقال أقد تداعوا علينا، يعني المهاجرين والأنصار، مهاجرين يقول جاءوا مكة ونزلوا علينا، تداعوا علينا الآن، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد الأعز نفسه والأذل المؤمنين. فقال عمر يا نبي الله ألا نقتل هذا الخبيث؟ فقال لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. هذا نص في أن المانع من النبي صلى الله عليه وسلم من قتل ذبي لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لأنه لو قتل فقال الناس من بعيد محمد يقتل أصحابه، لأن عبد الله بن أبي أظهر إسلامه ويقاتل يخرج الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بالصلاة، فاللي من بعيد ما يدري عن حاله، ما يدري أنه منافق، فإذا قتل تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، صار في هذا تنفير عن الإسلام، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين ولم يقتلهم. نعم.
هل من هذا؟
نعم، من هذا كذا التحزبات هذه ما ينبغي، إذا كانوا على الحق ما في داعي، ينبغي أن تسعى أهل السنة والجماعة. نعم، تبليغي التبليغيين هذا معروف أنه يعني أصل هذا يعني أصل حزب صوفي معروف، لكن مثل غيره، مثل هذا يسمونه الجامية، يسمونه الجامية، ويسمونه هذا يسمونه الجامية، وهذا يسمونه إيش السرورية، وهذا يسمونه كذا، إيش هالتسميات هذه التحزبات؟ كلكم مسلمون، كلكم من السنة والجماعة، لماذا التحزبات؟ نعم، هذه اللي فرقت الشباب الآن وضعت أوقاتهم ووجدت بينهم النفرة والعداوات والبغضاء وصرفتهم طلب العلم، أنت هذا تبليغي، هذا سروري، هذا تكفيري، هذا كذا، هذا جامي. نعم.
حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
نعم، وهذا في وعيد شديد يدل على هذه الكبائر، يقول ليس منا من ضرب الخدود، يعني عندها مصيبة، وشق الجيوب، كان واحد في الجاهلية إذا أصابت مصيبة شق جيبه، تسخط على قضاء الله وقدره، أو نتف شعره، أو لطب خده، كل هذا من كبائر الذنوب، ودعا بدعوى الجاهلية، تعذب بعزاء الجاهلية، تحزبات، كل هذا يدل على أن هذه كلها من الكبائر، لا يجوز الإنسان أن يضرب خده ولا أن يشق جيبه ولا أن يتف شعره عند المصيبة، بل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يصبر، يحبس لسانه عن التشكي ونفسه عن الجزع وجوارح عما يغضب الله، وكذلك لا يدعو بدعوة الجاهلية، وإنما يدعو المسلمين عموما، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أما نقسم الناس أحزاب، هذا مهاجرون، هذا أنصار، ولو كانت مسميات إسلامية، فإذا كانت غير مسميات إسلامية تكون أبعد وأبعد. نعم.
باب قصة خزاعة. حدثنا إسحاق